لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
الثقة والشغف، الإشارة المزدوجة التي يدعونا البابا فرانسيس لاتباعها في مسيرة يصفها بأنها ضرورية أكثر من أي وقت مضى. المناسبة هي النسخة 12 من مهرجان العقيدة الاجتماعية للكنيسة الذي افتتح أمس في فيرونا، والذي وجه البابا فرانسيس رسالة فيديو للمشاركين فيه. تابع البابا فرانسيس مؤكدا أن الخير العام ليس مجرد إمكانية، بل هو الإسمنت الذي يبنى عليه مجتمع عادل وصادق وجميل. وأشار في هذا السياق إلى موضوع المهرجان لهذا العام: بناء الثقة، شغف اللقاء. بعدها توجه بفكره إلى المنعطف التاريخي الحالي الذي تهدده الكآبة النابعة من الآثار الضارة للحروب، وقال: نحن نعيش في موسم صراعات كبيرة يبدو أنها تنكر موقف الثقة هذا تجاه الآخرين الذي يعضده الشعور بالأمان والطمأنينة. لنفكر في العديد من الصراعات الدائرة في جميع أنحاء العالم. نحن في الحرب العالمية الثالثة، وما ينتج عن ذلك من فقر ومعاناة وضحايا أبرياء ومستقبل يحرم منه الأطفال. سيناريو قاتم يتطلب تدخلا حاسما من خلال عمل تعويضي. بهذا المعنى فإن الفعل الذي اخترتموه بناء هو مناسب جدا، وأشار في هذا السياق إلى القدرة على التخطيط التي تميز الحرفيين القادرين على رؤية الجمال في المواد الخام، ودعا الجميع لكي يكونوا صانعي ثقة. أضاف الأب الأقدس يقول: يمثل التخطيط القدرة على ترتيب الأفكار والمبادرات والدوافع العاطفية واحترام الوقت اللازم لتحقيق كل شيء وأوقات كل شخص. بهذه الطريقة فقط سيكون البناء المكتمل قادرا على تحمل موجات التاريخ، وستمثل علامة الثقة المؤشر الضروري للحفاظ على الهيكلية بأكملها ثابتة. ولذلك من الأهمية بمكان أن نتحلى بالثقة في أنفسنا وفي الآخرين، وإنما أيضا وبشكل خاص علينا أن نتحلى بالثقة بالله. وذكر الحبر الأعظم في هذا السياق بكلمات النبي إرميا: مبارك الرجل الذي يتكل على الرب ويكون الرب معتمده، فيكون كالشجرة المغروسة في المياه ترسل أصولها إلى مجرى النهر فلا تخاف الحر إذ أقبل، بل يبقى ورقها أخضر وفي سنة الجفاف لا خوف عليها ولا تكف عن إعطاء الثمر. تابع البابا فرانسيس متسائلا بمن يثق الإنسان اليوم، وقال: يشير إرميا إلى ما يذهب أبعد ويسمح لنا بأن لا نبقى عبيدا لمصالح الحزبية، وأن يكون لدينا منظورا يتخطى القيود والتناقضات. فالثقة هي دعوة قوية إلى الرجاء الذي، وكما قلت لكم العام الماضي، يلهم أعمالا جديدة ويوجه كفاءات ويحفز الالتزام ويعطي حياة للحياة. إن الذي يرجو يعرف أنه جزء من تاريخ بناه آخرون وناله كعطية، تماما كما في مثل الوزنات، ويعرف أيضا أنه عليه أن يجعل هذه الوزنة تثمر. لذلك سواء كنا نعطي ثقتنا أو نضع ثقتنا، فنحن بحاجة دائما لشخص نعطيه إياها أو نضعها فيه، وبالتالي لا يمكن للثقة أن توجد بدون الآخر. وإن كنا فقط مستعدين لكي نتعرف عليه أو نتواجه معه ونرى فيه وجه المسيح ونتقاسم أفراحه وأحزانه، فعندما يمكننا أن نثق به فاللقاء إذن هو في أساس الثقة. والشغف هو تلك الشرارة التي تدفئ القلوب وتجعلنا نفتح ذراعينا للآخر. أضاف الأب الأقدس يقول: لقد كتبت في الرسالة العامة فراتيلي توتي: نحن قد خلقنا لكي نحب، وفي كل واحد منا هناك نوع من شريعة نشوة، وهي الخروج من الذات لكي نجد في الآخر نموا لوجودنا. لذا يجب على الإنسان في أي حال أن يقوم بهذه الخطوة، أن يخرج من ذاته على اللقاء، أن يصبح رغبتنا الكبرى والهدف الذي نسعى لتحقيقه بشجاعة، لأن الإنسان قد خلق بطريقة لا تسمح له بأن يحقق ذاته أو يتطور أو يجد الملأ إلا من خلال بذل ذات صادق. هذا هو البعد الذي يسمح لنا بأن نحول الأنانية إلى أخوة، واللامبالاة إلى شغف، والسيوف إلى محاريث، والرماح إلى مناجل. هذا هو الدرب لكي نخرج من منطق الحرب الذي يرى في الآخر عدوا وخطرا ومختصبا، ولكي نرسم دروب سلام ممكنة. وخلص البابا فرانسيس رسالته بالقول: أسألكم أنتم المجتمعين في فيرونا أن تعززوا وتغذوا كل بحسب مجاله ثقافة اللقاء والثقة على مثال الأب أدريانو فينشينزي، الذي بشغف أنشأ وبدأ مسيرة هذا المهرجان المهم. ليبارككم الرب ولتحفظكم العذراء مريم، ومن فضلكم لا تنسوا أن تصلوا من أجلي.
في مقابلة أجرتها مع نشرة أخبار قناة تيبو دو ميلا التابعة لمجلس أساقفة إيطاليا، تحدث أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين عن الحرب في أوكرانيا، وشدد في حديثه على أنه لا يمكن ترك الشعب الأوكراني في الظلام والبرد، إلا أنه أشار إلى أن النشاط الدبلوماسي لم يسفر عن نتائج كبيرة حتى الآن. وتبع الكاردينال بارولين أن هذا يتوقف على الطرفين، وذكر بالاستعداد الذي أبداه الكرسي الرسولي منذ البداية، وبتكرار البابا فرانسيس المتواصل رغبته في إيقاف الحرب، وأيضا الاستعداد لتوفير الظروف والأوساط لتحقيق هذا، لكننا لم نرى إجابات حتى الآن، قال أمين السر. ثم أشار الكاردينال بيترو بارولين إلى ما وصفها بخطوط ثلاثة يتحرك عليها الكرسي الرسولي، ويأتي في المقام الأول تعليم البابا فرانسيس ونداءاته الحارة والمتواصلة من أجل إنهاء الحرب. يأتي بعد ذلك الجانب الإنساني، حيث تصبح الأوضاع في أوكرانيا بشكل متزايد غير قابلة للتحمل، ويترك السكان في الظلام والبرد بسبب قصف المنشآت المدنية. ثم يأتي الخط الثالث، أي العمل الدبلوماسي، والذي لم يؤدي حتى الآن إلى نتائج كبيرة.
شارك أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية رئيس الأساقفة بول ريتشارد جاراجر، شارك في أعمال الجمعية العامة 98 لاتحاد الرؤساء العامين في روما، وألقى مداخلة شدد فيها على ضرورة أن نكون كلنا أخوة، لافتا إلى أننا أيضا مدعوون لأن نكون صانعي السلام، خصوصا وأن دور الكنيسة يتمثل في صناعة السلام في العالم. شدد سيادته في كلمته على أن رسالة الكنيسة والبحث عن السلام مسألتان مترابطتان بشكل وثيق، وأشار إلى أن الحوار والتربية هما الدربان الأساسيتان للشهادة المسيحية للسلام. وتطرق رئيس الأساقفة جالاجر إلى تعليم الباباوات والكنيسة الكاثوليكية بشأن الالتزام في إخراج الأشخاص والشعوب من دوامات الحرب والضغينة والحقد، وفي قيادة الجميع نحو حياة مطبوعة بالمصالحة. وتوقف سيادته في هذا السياق عند الخطاب الذي ألقاه البابا فرانسيس عام 2015 أمام الأمم المتحدة، مؤكدا أن التنمية المتكاملة والممارسة التامة للكرامة البشرية مسألتان لا تتعارضان بتاتا، بل لابد من العمل على تعزيزهما في إطار التعاون بين جميع البشر. بعدها ذكر دبلوماسي الفاتيكاني بأن البابا الراحل بولس السادس أنشأ في العام 67 من القرن الماضي اليوم العالمي للسلام، واعتبر أن هذه المناسبة التي يحتفل بها في اليوم الأول من كل سنة ليست حكرا على الكنيسة الكاثوليكية، إذ ينبغي أن تحظى بدعم كل الأصدقاء الحقيقيين للسلام. ولفت جالاجر إلى أن هذه الرغبة في العمل من أجل المصالحة ما تزال قائمة اليوم، وهي تلهم نشاط الكنيسة في العالم، وقد ألهمت أيضا كلمات الأحبار الأعظمين الذين شددوا على ضرورة البدء من نبذ الحرب بشكل جذري والسعي إلى تعزيز عمليات نزع السلاح واعتماد درب الحوار والتفاوض. هذا ثم أشار سيادته إلى أن البابا الراحل يوحنا بولس الثاني كان يؤكد على أن السلام ليس غياب الحرب وحسب، مشددا على أهمية الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، لا سيما الحق الأساسي في حرية الضمير والحرية الدينية. واعتبر جالاجر أنه في كل مرة يهمش فيها الإنسان أو يستغل يتم النيل من السلام، وأشار في هذا السياق إلى أهمية التعاون بين أفراد الأسرة الدولية الذي ينبغي أن يكون مطبوعا بالتضامن والمساواة بين جميع الشعوب. لم تخلو كلمات المسؤول الفاتيكاني من الإشارة إلى التزام الكرسي الرسولي على هذا الصعيد، إذ يسعى إلى بناء إنسان متكامل ومنفتح على قيم الروح والتضامن مع أخوته البشر، خصوصا وأن التربية على السلام تتطلب حياة داخلية ثرية وقيما خلقية واضحة ومواقف وأنماط حياة ملائمة، وهذا ما يعني بناء ذهنية وثقافة السلام. وأوضح أن الدبلوماسية هي من بين الأدوات الكفيلة بتحسين التعاون الدولي وتتطلب انفتاحا على المشاكل الواقعية للآخرين وخيار اللجوء فقط إلى الوسائل السلمية والبحث عن الخير العام الذي يضمن من خلال معاهدات واتفاقات وبإشراف المؤسسات الوطنية والإقليمية دفاعا عن الضعفاء. ختم رئيس الأساقفة جالاجر مداخلته لافتا إلى أن الرجاء المسيحي يعلمنا أن الأمر يستأهل النضال في سبيل الأهداف النبيلة، مدركين تماما أن قوى الشر لا تستطيع ثنينا عن ذلك، كما أن الحروب تحفز الكنيسة على الشهادة دوما لضرورة السلام.
لسبع سنوات خلت وتحديدا من 25 وحتى 30 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2015 قام قداسة البابا فرانسيس بزيارة رسولية إلى كينيا أوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى. وكان البابا يوحنا بولس الثاني قد زار كينيا 3 مرات، في أيار مايو عام 1980 وفي آب أغسطس عام 1985 وفي أيلول سبتمبر من العام 1995 لمناسبة نشر الإرشاد الرسولي ما بعد السينودوس الكنيسة في أفريقيا. أما أوغندا فقد زارها أيضا البابا بولس السادس في العام 1969، كما وزار البابا يوحنا بولس الثاني أوغندا في شباط فبراير من العام 1993، وزار أيضا جمهورية أفريقيا الوسطى في العام 1985. وخلال زيارته الرسولية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في تشرين الثاني نوفمبر عام 2015، فتح قداسة البابا فرانسيس الباب المقدس في كاتدرائية بانجي وألقى كلمة قال فيها: تبدأ اليوم السنة المقدسة للرحمة مسبقا في هذه الأرض، نطلب السلام لبانجي ولجمهورية أفريقيا الوسطى وللعالم بأسره، ولا سيما للبلدان التي تعاني بسبب الحرب، لنطلب معا المحبة والسلام. وترأس البابا فرانسيس من ثم القداس الإلهي في الكاتدرائية. في إطار انعقاد الجمعية العامة 21 بعد 100 لمجلس أساقفة الأرجنتين، أعلن الأساقفة القديس أرتيمي ديتزاتي المعاون السالسياني شفيع الممرضين في هذا البلد، وذلك بناء على اقتراح اللجنة الأسقفية لرعوية الصحة التي أشارت إلى أن فضائل هذا القديس تشكل قدوة لمن يقومون بهذه المهنة النبيلة. وكما أوردت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، أمل رئيس اللجنة الأسقفية لرعوية الصحة في مجلس الساقفة الأرجنتين المطران لويس أوربانك أن تشكل شخصية القديس أرتيمي ديتزاتي مثالا لجميع الذين يمارسون مهنة التمريض ويعتنون بالمرضى. القديس أرتيمي ديتزاتي من مواليد بوريتو في إيطاليا في 12 من تشرين الأول أكتوبر عام 1880، وتوفي في 15 من أذار مارس عام 1951 في فيدما في الأرجنتين، وفي 9 من نيسان أبريل عام 2022 وافق قداسة البابا فرانسيس على مراسيم صادرة عن دائرة دعاوى القديسين، من بينها مرسوم متعلق بأعجوبة منسوبة لشفاعة الطوباوي أرتيمي ديتزاتي. وقد ترأس قداسة البابا فرانسيس في 9 من تشرين الأول أكتوبر عام 2022 القداس الإلهي في ساحة القديس بطرس، وأعلن خلاله قداسة الطوباويين أرتيمي ديتزاتي المعاون السالزياني وجوفاني باتيستا سكالابريني أسقف بياشنسا في إيطاليا ومؤسس جمعية مرسلي القديس كارلو وجمعية الراهبات المرسلات للقديس كارلو بورروميو.
رحبت كاريتاس أوروبا بحزمة مساعدات التي أصدرتها المفوضية الأوروبية في 22 من تشرين الثاني نوفمبر، إلا أن الهيئة الكاثوليكية شددت في بيان لها على حاجة الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي إلى الاستثمار بشكل أكبر في الحماية والخدمات الاجتماعية للأشخاص الذين يعيشون أوضاع ضعف وهشاشة. وأكدت كاريتاس أوروبا أن من الضروري أمام مشاكل وأزمات المعيشة توفير موارد مالية إضافية، وذلك لدعم من هم في عوز اجتماعي من جهة، ولتخصيصها لسنة 2023 من جهة أخرى. وتحدث البيان عن أن السنة الأخيرة قد كانت تحديا كبيرا للكثير إن لم يكن للأغلبية من المواطنين الأوروبيين، حيث ارتفع معدل التضخم وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، والذي أدى إلى ارتفاع في تكلفة وأسعار الكثير من الاحتياجات والخدمات الأساسية مثل الغذاء والبنزين والإيجارات. وتابعت الهيئة الكاثوليكية متحدثة عن العام القادم 2023، حيث من المحتمل أن يضطر خلاله لا فقط قطاع الأعمال بل وأيضا الخدمات الاجتماعية إلى اتخاذ قرارات قاسية. ووصل البيان أن أنظمة الرعاية الاجتماعية في الكثير من دول الاتحاد الأوروبي لا تزال ضعيفة، بدلا من أن تكون قادرة على ضمان الاستقرار، وتضطر بالتالي المنظمات غير الربحية التي توفر خدمات اجتماعية إلى سد الفجوات الناتجة عن هذا. شددت كاريتاس أوروبا بالتالي على أن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تعمل الآن من أجل توفير دعم كاف للمعرضين إلى خطر الفقر أو التهميش الاجتماعي، وذلك للتمتع بظروف معيشة كريمة، وأيضا من أجل أن تتوفر لأجهزة الخدمات الاجتماعية استدامة مالية للحفاظ على نوعية ما تقدم من خدمات. هذا ونقل البيان حديث الأمين العام لكاريتاس أوروبا ماريا نيمان، التي أشارت إلى أن هيئات كاريتاس تسجل ارتفاعا في أعداد من يتوجهون إلى كاريتاس لطلب المساعدة، وذلك أيضا من بين من يعملون. تعاني في الوقت عينه الخدمات من تكاليف أكبر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ومعدلات التضخم، وتعمل كاريتاس في الدول الأوروبية على تقديم أقصى ما يمكنها في مثل هذه الظروف، قالت الأمينة العامة، وستواصل العمل، إلى أنه من الضروري عمل المزيد من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ثم ختمت ماري نيمان مشددة على أن الأشخاص يحتاجون إلى أن يكونوا في مركز السياسات الأوروبية. ومن هذا المنطلق تدعو كاريتاس أوروبا في بيانها الدول الأعضاء إلى تحسين ظروف الحياة والعمل للجميع وضمان حد أدنى للأجور والرواتب، مع أخذ بعين الاعتبار ارتفاع تكاليف المعيشة، تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، ضمان استفادة مجانية من الخدمات للأطفال، ودعم الأطراف والمنظمات التي تقدم خدمات اجتماعية للتمكن من مواصلة توفير خدمات تتميز بالجودة.
صدر صباح اليوم الجمعة بيان عن منظمة Save the Children، جاء فيه إن عدد الأطفال الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة تضاعف هذا العام إلى 342 طفلاً بعد مقتل مراهقين في أيام متتالية. إن مقتل محمود السعدي 17 عاماً وهو في طريقه إلى المدرسة يوم الاثنين، وأحمد شحادي 16 عاماً في غارة ليلية على نابلس يوم الثلاثاء، يجعلان هذا العام الأكثر دموية بالنسبة للأطفال الذين يعيشون في الضفة الغربية منذ عام 2006. كما قتل مراهق إسرائيلي كندي يبلغ من العمر 16 عاماً، وأصيب أكثر من 12 شخصاً في انفجارين منفصلين حصلا في القدس صباح الأربعاء. ويتابع البيان: لقد تصاعد العنف في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة مع التوسع السريع للمستوطنات الإسرائيلية والزيادة الحادة في الغارات العسكرية الإسرائيلية عبر الضفة الغربية المحتلة والهجمات الفلسطينية، بالإضافة إلى الوقوع في براثن العنف. تعرضت العائلات الفلسطينية لقيود على الحركة فرضتها السلطات الإسرائيلية، مما أدى إلى قطع وصولها إلى الخدمات الأساسية. وفي هذا السياق قال جيسون لي مدير منظمة Save the Children في الأرض الفلسطينية: من الغير المقبول أن يستمر استخدام الهجمات المميتة ضد الأطفال. حتى الآن فقد 34 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية حياتهم في عام 2022 الذي أصبح أكثر الأعوام دموية بالنسبة للأطفال منذ أكثر من 15 عاما. وقد قتل طفل إسرائيلي في هجوم صباح اليوم، ومرة أخرى يدفع الأطفال الثمن الأكبر لنزاع لا يمكنهم أن يسيطروا عليه. تابع مدير منظمة Save the Children في فلسطين يقول إن تصاعد العنف الذي تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل ينذر بالخطر العميق، لأنه يهدد حياة الأطفال ورفاهيتهم، وستستمر ثقافة الإفلات من العقاب في تعزيز دوامات العنف. وقد حان الوقت لنقول كفى، لأنه بدون اتخاذ خطوات ملموسة للحد من حوادث العنف سيستمر الأطفال في دفع الثمن. وبموجب القانون الدولي يتمتع الأطفال بحماية خاصة، ويجب حمايتهم من العنف في جميع الأوقات، ويجب اتخاذ أي إجراء ضروري لحمايتهم. وخلص البيان إلى القول: تطالب منظمة Save the Children القوات الإسرائيلية على الفور بوقف إطلاق النار على الأطفال. يجب على جميع الأطراف المعنية أن تسعى لوقف دورة العنف الحالية، الطريقة الوحيدة الأفضل لضمان حماية الأطفال والأمل في أن يتمكنوا من الحصول على مستقبل. في الوقت عينه ندعو الحكومة الإيطالية والمجتمع الدولي بأسره إلى الضغط من أجل إجراء تحقيق فوري ونزيه ومستقل في مقتل جميع الأطفال يمكنه أن يقدم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة. تعمل منظمة Save the Children مع الأطفال الفلسطينيين منذ الخمسينيات من القرن الماضي، مع حضور دائم في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1973. يعمل فريق منظمة Save the Children في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية مع أكثر من 30 شريكا لضمان بقاء الأطفال على قيد الحياة وإتاحة لهم فرصة التعلم والحماية من جميع أنواع الإساءات، ولكي تلتزم جميع الجهات الفاعلة باحترام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. على أثر الزلزال الذي ضرب جاوة الغربية في أندونيسيا، صدر بيان صحفي عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة، جاء فيه إن اليونيسف تدعم حكومة أندونيسيا لبلوغ الأطفال والعائلات الذين دمرهم الزلزال الذي بلغت قوته 5.6 درجة في سيانغور جاوة الغربية. وفقا لآخر التقديرات الرسمية، اعتبارا من 24 من تشرين الثاني نوفمبر، فقد 100 طفل دون سن 15 حياتهم، 37% من إجمالي عدد القتلى البالغ 272 شخصا. وتشير التقارير الواردة إلى إصابة 2046 شخصا واختفاء 39 شخصا وتشريد حوالي 63 ألف شخصا. تشير تقييمات الأضرار إلى تضرر 45 مدرسة في منطقة الزلزال، وللأسف قتل حوالي 18 طالبا وخمسة مدرسين، وأصيب 267 طالبا وعشرة مدرسين. ومن المتوقع أن تزداد الاحتياجات الإنسانية في المناطق المتضررة، حيث تكشف عمليات البحث والإنقاذ المستمرة عن الحجم الحقيقي للاحتياجات. في حالات الطوارئ يحتاج الأطفال والعائلات الذين فقدوا أحباءهم أو نزحوا أو أصيبوا بشكل عاجل إلى المأوى والمياه النظيفة والرعاية الطبية والحماية. تقود حكومة إندونيسيا الاستجابة الطارئة لهذه التحديات وغيرها التي يواجهها الأطفال والجماعات، فيما تدعم اليونيسف وشركاؤها هذه الجهود للمساعدة في تحديد الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للأطفال وعائلاتهم. تقوم الحكومة بتوزيع الإمدادات الحيوية أيضاً، والتي تشمل إمدادات التأهب للكوارث التي تدعمها اليونيسف، بما في ذلك اللوازم المدرسية مثل الخيام لأماكن التعلم المؤقتة مع أقلام ودفاتر وألعاب للأطفال ومواد للرسم. من المتوقع أن يستفيد من هذه المساعدة حوالي 2500 طالب. كما تقوم الحكومة بتوزيع المواد التي تقدمها اليونيسف لدعم الأطفال الذين يواجهون ضائقة عاطفية وصدمات من آثار الزلزال. كما تقف اليونيسف على أهبة الاستعداد لتقديم أي دعم إضافي تطلبه الحكومة للمساعدة في الوصول إلى الأطفال وحمايتهم خلال هذا الوقت الصعب.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.